بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال: ويسن في السجود وضع ركبتيه أولا للاتباع، وخلافه منسوخ على ما فيه، ثم يديه ثم جبهته وأنفه معا. ويسن كونه مكشوفا، يعني كون يديه، أما إذا كانت جبهته مستورة فلا يصح السجود، لأنه ينبغي أن يسجد على حر جبهته. هناك بعض الأحاديث التي يفهم منها خلاف ما يقوله المصنف هنا. قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويضع يديه قبل ركبتيه. وأشير إليه أيضا بكلام لا يقي إقعاء الكلب، ويضع يديه قبل ركبتيه. البعير بطبيعة الحال يضع يديه أولا. الحديث هنا: ولا يضع يديه قبل ركبتيه، أم ليضع يديه قبل ركبتيه؟ قال بعضهم إن فيه تصحيفا في الرواية. والحديث مروي بطريق الترمذي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه. هذا الدليل الذي استند إليه السادة الشافعية. وما التشبيه الذي ورد في الحديث، التشبيه يناسب الصورة العكسية التي تفهم من صيغة الحديث، يعني بدلا من ولا يضع ولا يضع، حتى يفهم المعنى مع مقدمة المقدمة مع الصورة التطبيقية. لا تنطبق الصورة بشكل صحيح إلا إذا قلنا ولا بدلا من ول، بين لام الناهية وبين لام الأمر. وفي الحديث طبعا في هناك من أخذ بظاهر الحديث، ولكنه قال ابن خزيمة بعده: الدليل على أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، ووضع الركبتين قبل اليدين ناسخ. ثم روي من طريق مصعب بن سالم عن سعد: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وورد فيه أيضا يعني نقد لهذه الرواية أيضا، و ليس الآن وقت التحقيق في هذه المسألة، إن شاء الله سأخصها ببحث خاص إن شاء الله. والشيء الثاني الذي ينبغي أن ننتبه إليه أن السجود لا يصح إلا على الجبهة، فلو أن إنسانا كانت جبهته مغطاة بأي شيء بحيث لا يأتي شيء من الجبهة على الأرض لا يصح السجود، سواء كان العمامة أم كان ضماد، أم ضماد طبعا إلا إذا كان ضمادا أجل ضرورة، يعني مثلا غترة، أو كان أي شيء، أو شعره ما دام يمنع وصول الجبهة إلى الأرض فإن سجوده لا يصح. وبالنسبة لليدين، مكروه أن يكون لابسا القفازين. ويسن فيه أيضا، هذا من الفروق التي تختلف فيها المرأة عن الرجل، الرجل يجافي أعضاءه عن بعضها، يجافي الرجل الذكر ولو كان صبيا مرفقيه عن جنبيه، يعني لا يضم مرفقيه إلى جنبيه، المرأة تضم مرفقيها إلى جنبيها، وبطنه عن فخذيه، يرفع بطنه بينما تضم بعضها إلى بعض. ويجافي في الركوع أيضا بخلاف المرأة من اتباع إلا في رفع البطن عن الفخذين في الركوع في القياس. ويسن فيه أيضا لكل مسلم التفرقة بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين حذو المنكبين. ويسن التفرقة بين القدمين يسمى التفرقة يعني لا يضم قدميه إلى بعضهما بل يفرق بينهما. والذي يقوله السادة الشافعي أن يفرق بين قدميه بمقدار الشبر. وكذلك لا يضم ركبتيه إلى بعضهما ولا يضم فخذيه إلى بعضهما بل يجافي بينهما بعض الشيء ويضع كفيه حذو منكبيه للاتباع. وهو مجتمع إثنان سجوده تكون عندما يهوي للسجود يضع يديه على الأرض ويكون كتفاه محاذيتين لكفيه لا يتقدم بهما ولا يتأخر. وهو مجتمع عظم الكتف والعضد هذا مكان اجتماع الكتف مع العضد هذا المنكب. وضم أصابع اليدين واستقبالهما ونشرها للقبلة يضم يلمعها بعض الشيء لا يضمها بما تلتصق. ومن سن السجود نسب القدمين وكشفهما إذا لم يكن هناك خف. أما إذا كان الخف فخلع الخف يبطل المسح. وإبرازهما من ثوب وتوجيه أصابعهما للقبلة والاعتماد على بطونهما لأن ذلك أعون على الحركة وأبلغ في السجود وفي الخشوع والتواضع. بالمناسبة طبعا نغمنا أنه السجود يكون يعني لتصح السجود لابد من السجود على بطون الأصابع. أما إذا كان على ظهر الأصابع لا يصح السجود. لكن السنة أن يجعل كل أصابعه باتجاه القبلة ويسجد على بواطنها أن تكون قدماه منصوبتين على النحو الذي وصف ومكشوفتين يعني بحيث لا يغطيهما بثوبه. أكتفي اليوم بهذا القدر لكي نبدأ بالمذاكرة الثانية. طبعا المذاكرة ليست إلزامية اختيارية.